الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في سلسلة معاني بعض كلمات القرآن الكريم لغة واصطلاحا، وأيضا نكمل في المشترك اللفظي للأسماء. وننوه أن في الرسالة السابقة كان جزء منها لم يسجل عليه، وبعد كده كان في جزء سجلنا عليه عشان يعني ما تقفلش الرسالة اللي فاتت على طول، لا في جزء تكلمنا فيه في آخر الرسالة. نأتي للسماء مثلا، فجاءت على ثلاثة أوجه في القرآن. الوجه الأول هو السماء معروفة، والسماء ذات البروج. أما الوجه الثاني فهو سقف البيت، فإنه سقف البيت، وذلك في مثل في قوله في سورة الحج: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. فهذا السقف يعني يكون يشنق نفسه، يعني يمدد حبل السقف ويشنق نفسه الكافر ليختنق حتى يموت. أما الوجه الثالث فهو يعني المطر، أو يؤول إلى المطر، مثلا في قول سيدنا نوح عليه السلام لقومه: يرسل السماء عليكم مدرارا، في سورة نوح. فيعني تؤولت، ولكن يعني كأنها يمكن أن تكون يعني يكون معناها السماء المطلق يعني. ثم نأتي لبعل في القرآن، جاءت على وجهين. البعل يعني الزوج في معظم المواضع، مثلا في سورة البقرة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وواضح، وقلنا البعل أقوى من الزوج، البعل هو تزوج فعلا، أما الزوج فيعني تزوج ودخل بزوجته، والبعل هو أقوى، وهو الذي بيده عقدة النكاح والقرار. لذا ذكرت أحق بردهن إذا كان في هي ما زالت في العدة، أما إذا خرجت من العدة فذكر الأزواج، لأن القرار بيد ولي أمر المرأة ليس بيده، فالبعل أقوى من الزوج معنا. أما الوجه الثاني فبمعنى رب أو إله يعبد. قال في سورة الصفات مثلا: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. ثم كلمة حبل، فجاءت على وجهين واضحين من في القرآن. الوجه الأول معنى الدين، أو تأويلا بمعنى الدين، ففي آل عمران، سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي يعني تأويلا بدين الله. والوجه الثاني يعني العهد، عهد، ففي آل عمران أيضا: أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، كأنه عهد من الله أو عهد من الناس بالأمان. أما الحنث فهو أيضا على وجهين. الوجه الأول هو في اليمين الواضح، الحنث يعني في الحنث في اليمين: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، في سورة صاد على لأيوب عليه السلام: لا تحنث في يمينك. وجاءت أيضا بمعنى الشرك، مثلا في سورة الواقعة: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي الذنب العظيم، ولا أعظم ذنبا من الشرك بالله. ثم نأتي لكلمة اللقاء، هي جاءت على أوجه كثيرة، نذكر منها خمسة أوجه إن شاء الله. فوجه منها كأنه تأويل هذا اللقاء، اللقاء بمعنى لقاء الله سبحانه وتعالى، أي البعث بعد الموت، مثلا في سورة ياسين: إن الذين لا يرجون لقاءنا، سورة الفرقان: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه. أما الوجه الثاني فبمعنى جاء بمعنى أو تأويلا بمعنى الحرب أو القتال، ففي سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أي لقيتم في قتال في حرب. أما الوجه الثالث فبمعنى الرؤية، ففي سورة البقرة قال سبحانه وتعالى: وإذا لقوا ربهم قالوا آمنا، أي رأوا، هنا رؤية في عالم الشهادة. وفي سورة الأحزاب: تحياتهم يوم يلقونه سلام، هنا عالم الشهادة. وأيضا نعود لسورة البقرة، في سورة الأحزاب أيضا في سورة البقرة: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وأيضا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. أما الوجه الرابع فهو كأنه العطاء، ففي سورة حاميم الساجدة: وما يلقاها إلا الصابرون، أي يعطاها إلا الصابرون. ولقاهم في سورة الإنسان أو الدهر: ولقاهم نظرة وسرورا، أي أعطاهم. أما الوجه الخامس فكأنه النزول، كما في سورة الجمعة: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أي نازل عليكم لا محالة. وبعض فسرها أنهم ملاقيهم فعلا، كأنهم يفرون إليه، لأنه هو قدر وقضاء من الله سبحانه وتعالى. فهذا تأويل أو معاني كلمة اللقاء. وتذكرنا قبل ذلك المطر أنه بالحجارة أو الغيث، ولكنه ليس في إلا في مواضع ذكر فيها الأذى، فكأن المطر مذموم في ذكر المطر أنه عذاب في الغالب. أما المطر الماء يعني فهو الغيث. فالمطر الحجارة: أمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، مثلا في سورة الشعراء وغيرها. والغيث، احنا تكلمنا في المطر قبل ذلك، والغيث معنى الغيث: وإن كان بكم أذى من مطر. وهنا يعني أنه أذى، ذكر في موضع الأذى، أما غير ذلك فهو الغيث. واللهو ذكرنا قبل ذلك، تكلمنا عنه، ولكن الإمام الدمغاني ذكر 6 أوجه للهو لم نذكر منها ولم نذكر بعضها. فنقول اللهو السخرية والاستهزاء أول وجه، فكأن في سورة الأنعام: الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. والثاني هو كأنه ضرب الطبل وغيره من الملهيات، كما في سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وكان اللهو هناك في هذا الزمان كان بالطبل والرق وغيره. أما الدفوف يعني. وأما اللهو بمعنى الثالث، بمعنى الاشتغال أو التلاهي. قال سبحانه وتعالى في سورة المنافقين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وأيضا في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر ويلهيهم الأمل. نعم، في سورة الحجر. أو الرابع بمعنى الباطل، ففي سورة محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. فسروا اللهو هنا أنه الباطل، ولكن طبعا يؤول أيضا على أنه اللهو المطلق. وبمعنى الغناء، لا يعني بمعنى الطبل والإزعاج، وبمعنى الغناء أيضا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. فهنا معظم الصحابة اجتمعوا على أن لهو الحديث هو الغناء. وأما في معنى ذكره ولكن بعيد بعض الشيء، بأنه الولد في سورة الأنبياء: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. وقلنا بناخذ وقف هنا: إن كنا فاعلين، هي إن في الغالب، لأنه هو ما كان الله لهم يتخذ له. ولكن هنا يعني يأتي بمعنى له أوضح من الولد، ولكن في السياق فيها لاعبين فيجوز له، وفيها أنهم ادعوا لله ولدا سبحانه، فيجوز المعنى يعني. ولكن ابن الجودي رحمه الله اختلف معه في بعض النقاط، في يعني في جمع الاشتغال والتكاثر جعلهم وجها واحدا. وقال اللهو في: اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو، اللي هو الرابع او الثالث عنده. قال: هو السرور الزائد الفاني. ثم ناتي للنعمه او النعمه في القران. قلنا النعمه هي خير، وشكر صاحبها أو من وصل إليه فهي في الخير وأدى حقها. أما النعمة فهو جحد بها بعد أن جاءته النعمة في القرآن. ولكن هنا جاءت على أوجه كثيرة، يمكن 10 أوجه. منها المنة واضح، قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، أي منة الله عليكم. وفي سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وجاءت بمعنى الوجه الثاني بمعنى دين الله وكتابه. ففي سورة البقرة: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، أي دين. وفي سورة إبراهيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أولوها على أنها دين ولكنها تؤول أيضا على النعمة أنه كفر بالنعمة. وأيضا بمثال بنفس المعنى في سورة آل عمران: فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي بالإسلام والدين، ولكن واضح أنه يعني بدين الإسلام. أما الوجه الثالث فالنعمة أنها أولت أنها محمد صلى الله عليه وسلم. وأي نعمة؟ ففي سورة النحل: فكفرت بأنعم الله ومنها محمد صلى الله عليه وسلم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أولوها على أنها يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أيضا تؤول على النعمة. أما الرابع فبمعنى الثواب، ففي سورة آل عمران: يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أولت على أنها الثواب. وأيضا في الخامس أنها الملك والغنى، ففي سورة المزمل: وذرني والمكذبين أولي النعمة. وهنا زي ما ذكرنا أنها في موضع الذم، النعمة بالفتح. أيضا تأتي بقى مشتقاتها، فبأنها أنها النبوة. ففي فاتحة الكتاب: أنعمت عليهم، فقالوا أولوها بأنها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي سورة النساء: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. وفي سورة الضحى: وأما بنعمة ربك فحدث، أي بالنبوة أولوها على ذلك، ولكن أيضا تؤول على أصلها وهي النعمة. وأيضا بمعنى الرحمة في الحجرات، سورة الحجرات: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. هنا أولت على أنها الرحمة. وأيضا الإحسان من الله، ففي سورة الليل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني واضح أنها تؤول على أنها الإحسان بمعنى واضح. أو بمعنى سعة العيش كما في سورة الفجر: فأكرمه ونعمه. وكما أيضا في سورة لقمان: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ولها قراءة: نعمة ظاهرة وباطنة. فهنا معنى سعة العيش. وأيضا جاءت بمعنى، طبعا في مشتقاتها، بمعنى المنعم عليه أو المعتق أيضا في مواضع أو في موضع. ففي سورة الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه بالعتق، هو زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. أما كلمة اللوح فجاءت على أربعة أوجه، فوجه منها هي الألواح أي الصحف. ففي سورة الأعراف: وألقى الألواح، موسى عليه السلام ألقى الألواح. وأيضا اللوح المحفوظ في سورة البروج: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وأيضا جاءت طبعا هنا الوجه الثاني، يعني إما الألواح أي الصحف، وإما اللوح المحفوظ، وإما الوجه الثالث فهي لواحة، وهي مشتقة من مشتقاته، فأي لفاحة، لواحة للبشر، على توصيف كأنها سدة أشد السواد من الليل، أي سواها لأبدانهم في وصف جهنم والعياذ بالله. أما الوجه الرابع فكأنها العوارض التي في السفن، في سورة القمر: وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني ألواح السفن. والله أعلى وأعلم.